الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ما زلنا في كتاب اللباس وفي الحديث الرابع من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عنه أي عن البراء بن عازم رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتم أو عن تختم بالذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج. تكلمنا في الدرس الماضي على جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالسلام، وعرفنا أن السلام له صيغتان، فما هما؟ التعريف والتنكير، السلام عليكم وسلام عليكم، ورد السلام فيه عدة صيغ، منها عليكم السلام والسلام عليكم وسلام عليكم. أنت قلت عليكم السلام والسلام عليكم وسلام عليكم وعليكم ورحمة الله. نعم، وعليكم ورحمة الله بحذف السلام، وكل هذا مما جاءت به السنة، فيشرع في الرد أن يقول عليكم السلام، ويشرع أن يقول سلام عليكم، ويشرع أن يقول السلام عليكم، ويشرع أن يقول وعليكم ورحمة الله ويحذف كلمة السلام. كل هذا مما جاءت به السنة، وجميع هذه الصيغ من صيغ الرد صيغ صحيحة. قال ونهانا عن خواتم أو عن تختم بالذهب، ونهانا عن خواتم أو عن تختم بالذهب. فالتختم بالذهب مما لا يجوز، وقد لبس النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر خاتم الذهب ثم نزعه ورمى به كما سيأتي معنا في الحديث بعد هذا الحديث. فلبسوا أولا قبل تحريم الذهب على الرجال، ثم لما حرم الله عز وجل الذهب على الرجال نزعه عليه الصلاة والسلام ورمى به. وما جاء عن بعض الصحابة من لبس خاتم الذهب فإن صح ذلك عنهم فهو محمول على أنهم ما بلغهم النهي، وإلا فإن النهي ظاهر وصريح، والأدلة في ذلك كثيرة، وقد اتفق الأئمة الأربعة على تحريم ذلك، بل تحريم ذلك وقول جماهير من مضى من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، ومن لبسه فلعل السنة لم تبلغه، يعني لم يبلغه النهي الوارد عن لبس الذهب للرجال، وإنما حصل النزاع بين العلماء في الذهب اليسير التابع لغيره، وأكثر العلماء على المنع من ذلك، وهناك من أهل العلم من أجاز ذلك، فأجاز جماعة من العلماء لبس الذهب اليسير للرجال إذا كان تابعا لغيره. والإمام أحمد رحمة الله عليه له عدة روايات في في الذهب اليسير التابع لغيره. ففي رواية المنع من ذلك مطلقا، وفي رواية ذهب فيها إلى جواز ذلك مطلقا، أي إذا كان تابعا لغيره، وفي رواية أجاز ذلك في السلاح دون غيره، وفي رواية أجاز ذلك في السيف دون غيره. وتحلية السيف بالذهب لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما جاء في الترمذي من حديث مزيدة من أن سيف النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه حلية، حلية الذهب والفضة، فإن هذا مما لا يصح. وهكذا ما جاء في زوائد فضائل الصحابة لعبد الله الإمام أحمد عن ابن عمر أن سيف عمر رضي الله عنه كان محل بسبائك الذهب، فإن هذا أيضا لم يصح. وصح في مصنف أبي شيبة أن من حديث ابن عمر أن نعم الحديث نافع أن سيف عمر رضي الله عنه كان محلى، وكان عبد الله بن عمر يتقلده، أي يلبس السيف، فهذا صح أنه كان محلى من غير تقييد ذلك بالذهب، فقد يكون محلى بالفضة، فهذا الأثر ليس فيه بيان الحلية هل كانت من الذهب أو من الفضة، فلعله كان من الفضة. وجاء في مصنف بن شيبة أن سيف سهل ابن حنيف كان محلى بالذهب، وصح ذلك عنه رضي الله عنه، وقد يكون ما بلغه النهي، وقد يكون لم يبلغه النهي عن ذلك، وكما عرفنا أن هنالك من الصحابة من كان يلبس خاتم الذهب، وهذا محمول عند العلماء أن النهي لم يبلغ هؤلاء، فقد يكون لم يبلغه النهي عن ذلك، وقد يكون ترخص في حلية السيف، والله أعلم بحقيقة الحال. أما ما يتعلق بتحلية السيف بالفضة فقد كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، جاءت أحاديث في الباب يقوي بعضها بعضا، والقبيعة هي أعلى المقبض، رأس المقبض يقال له القبيعة، ويقال أيضا الثومة لأنها تشبه الثوم، تشبه نعم تشبه الثوم، فيقال لها الثومة. فهذا مما ثبت وصح في سيف رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا جاء في البخاري في شأن سيف عبد الله بن الزبير، فتحلية السيف بالفضة مما جاءت به السنة والآثار، أما تحلية السيف بالذهب لم يصح هذا في سيف رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا في سيف عمر رضي الله عنه، وإنما صح وثبت في سيف سهل ابن حنيف. فعلى كل، هناك من أهل العلم من أجاز استعمال الذهب في السيف كما في هذا الحديث، نعم في السيف كما في أثر سهل ابن حنيف، والذي كان في سيف سهل ابن حنيف هو مسمار من ذهب لم يكن السيف من الذهب ولا المقبض من الذهب ولا القبيع من الذهب، وإنما هو مسمار من ذهب فيه. فعلى كل، هناك من أهل العلم من أجاز الذهب اليسير إذا كان تابعا، منهم من أجازه مطلقا سواء كان في اللباس أو في السيف أو في غير ذلك، ومنهم من قيده، وقد عرفنا الروايات عن أحمد رحمه الله عليه في ذلك. ومن ذهب إلى جواز الذهب اليسير التابع لغيره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان يحتج بحديث معاوية الذي جاء في المسند وفي السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الذهب إلا مقطعا. والصحيح أن الحديث من الأحاديث الصحاح، فهو حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الذهب إلا مقطعا. فتأوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على الذهب اليسير التابع لغيره، على الذهب اليسير التابع لغيره، أي قطعة تابعة لغيرها. فأجاز رحمه الله الذهب اليسير في السلاح سواء كان في قبيعة السيف أو في المقبض أو في مساميره، وهكذا أجاز الذهب اليسير في اللباس كالزر، كأن يتخذ الرجل زرا من ذهب في ثوبه وغير ذلك من الصور التي يكون الذهب فيها تابعا، يكون تابعا ولا يكون مستقلا. فإذا كان مستقلا فإنه لا يجوز ولو كان يسيرا، فلو لبس الشخص خاتم من ذهب وكان يسيرا فلا يجوز لبسه في مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. وإذا كان ذلك المقدار اليسير تابعا لغيره فإنه يجيزه. فهذا الذي سار عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، ويحتج بحديث معاوية نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الذهب إلا مقطعة. وهذا الحديث اختلف العلماء في صحته وضعفه، والأظهر أنه صحيح، واختلف العلماء في تأويله، فمنهم من تأوله على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومنهم من تأوله في شأن النساء للرجال، أي أنه لا يجوز للنساء أن يلبسن من الذهب إلا الشيء اليسير، نعم إلا الشيء اليسير في أمر الزينة من غير مجاوزة للحد. قال بعض العلماء الشيء اليسير ما لم يبلغ النصاب، فإن الشيء الكثير يدعو إلى الخيلاء وإلى السرف، فقول الحديث وارد في شأن النساء لا في شأن الرجال. وقال آخرون الحديث وارد في شأن الرجال، لكن المراد به ما كان لحاجة، المراد به ما كان لحاجة. نهى عن لبس الذهب إلا مقطعة، أي إلا قطعة لحاجة، فقيدوا الحديث بالحاجة، قالوا جمعا بين الأدلة، فإن الأدلة قد جاءت في نهي الرجال عن الذهب كما جاء في حديث علي في المسند وفي السنن، وجاء عن غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ حريرا بيده اليمنى وذهبا بيده اليسرى وقال هذان حرام على ذكور أمتي، هذان حرام على ذكور أمتي. فقالوا يحمل حديث معاوية على الحاجة إلا مقطعة، أي فيما تدعو إليه الحاجة، وليس المراد بذلك الزينة، كالذي قطعت أنفه وأذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يصنع أنفا من ذهب، وكشد الأسنان بالذهب إذا خشي سقوطها، وهذا كان يفعلونه قديما، ويذكر العلماء فيما مضى، فكانوا يحتاجون إلى الذهب لشد الأسنان إذا خشي سقوطها. فقالوا الحديث محمول على الحاجة لا مطلقا، جمعا بين أدلة الباب، بين الأدلة الناهية عن لبس الذهب للرجال، وبين حديث معاوية إلا مقطعا. وهناك من أهل العلم من جاء إلى هذا الحديث وحمله في شأن الرجال والنساء، وحمله في شأن النساء دون الرجال، غير أنه تأوله على تأويل آخر، وهو أنه يحرم على المرأة أن تلبس من الذهب ما كان محلقا. وهذا تأويل العلامة الألباني رحمة الله عليه، وقد استنكره عليه أهل العلم وألفوا المصنفات في رد هذا القول، فإنه خلاف الأدلة الكثيرة الدالة على مشروعية لبس الذهب المحلق للمرأة، كلبس الخواتم فإنها محلقة، وهكذا الإسورة، وهكذا المعضد والخلخال وغير ذلك مما كانت تلبسه النساء، ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن ذلك، وكن يتصدقن بخواتمهن حين حث النبي عليه الصلاة والسلام النساء على الصدقة، وما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على النساء لبس المحلق. على كل كلام العلماء كثير في تأويل حديث معاوية نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لبس الذهب إلا محلقا، فإذا كان الأمر كذلك فتأويل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه على معنى الذهب اليسير التابع لغيره مجرد تفقه منه رحمة الله عليه، والحديث ليس بصريح في هذا الأمر. ولو كان لبس الذهب اليسير التابع لغيره مما يشرع في حق الرجال لانتشر لبسه في أوساطهم، ولم ينقل إلينا أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا يتخذون الأزرة من الذهب، أو يتخذون خاتم فضة وفصه من ذهب، فإن من أجاز لبس الذهب التابع أجاز حتى هذه الصورة، إذا لبس خاتم من فضة وفصه من ذهب فذاك الذهب تابع لغيره، تابع للفضة، فلم يكن هذا أمرا معهودا لا من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من الصحابة في زمنه ولا بعد زمنه، وغاية ما جاء كما عرفنا ما يتعلق بمسمار الذهب في سيف سهل ابن حنيف رضي الله عنه. والأدلة الواردة في نهي الرجال عن لبس الذهب أدلة صريحة في المنع، فلا يترك الشخص الدليل الصريح لدليل غير صريح وفي ثبوته نزاع، في ثبوته نزاع، فإن العلماء اختلفوا في صحته وضعفه، وليس هو بحديث صريح، وقد اختلف العلماء في تأويله اختلافا واسعا. فإذا كان الأمر كذلك، أقل ما يقال حديث معاوية من المشتبهات. وإذا اشتبه على الإنسان حديث فإنه يرجع إلى المحكم والأدلة المحكمة الصريحة تدل على أن الرجال لا يجوز لهم أن يتحلوا بالذهب، فيتمسك الشخص بالأدلة المحكمة وما اشتبه فيتقي الشبهة، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ثم إذا قلنا أن الذهب اليسير إذا كان تابعا لغيره يجوز، فما مقدار ذلك؟ ما مقدار هذا الشيء اليسير؟ والجواب أنهم ألحقوا الذهب بالحرير، فأجاز شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه طراز الثوب بالذهب إذا كان بمقدار 4 أصابع كما جاء ذلك في الحرير، فأخذوا هذا من باب القياس فأجاز مثل هذا المقدار. وهذا في الحقيقة شيء كثير باعتبار الذهب، أما الحرير فليس كالذهب. إذا جازت نعم إذا أجيز في الحرير مثل هذا المقدار 4 أصابع فهذا شيء يسير باعتبار نعم إذا أجيز في الحرير هذا شيء يسير باعتبار الحرير، أما باعتبار الذهب فهو شيء كثير، 4 أصابع طولا وعرضا. كم يبلغ هذا من الجرامات؟ شيء كثير، نعم هذا شيء كثير. على كل الابتعاد عن ذلك هو الأبرأ للذمة وهو الأحوط. وما يتعلق بتحلية الجناب المنتشرة في هذه البلاد، الكلام في ذلك الكلام على ما مضى، فمن قال بجواز الذهب إذا كان تابعا إذا كان يسيرا تابعا لغيره فإنه يجيز هذا أو يمنع. يجيز هذا، من قال بجواز لبس الذهب اليسير للرجال إذا كان تابعا لغيره فإنه يجيز هذا الذهب في الجناب لأنه من قبيل التابع لغيره. ومن منع من ذلك وهو قول أكثر العلماء فإنهم لا يجيزون ذلك. فهذه المسألة مبنية على ما سبق ذكره، وفيها النزاع الذي سبق ذكره. والسلامة كما عرفنا والأبرأ للذمة أن يبتعد الإنسان عن ذلك بالكلية. وقد سئل العلامة الألباني رحمة الله عليه على الذهب في الساعات، وقبل ذلك الذهب في الساعات مبني أيضا على هذه المسألة، إذا كان في عقارب الساعة وفي غير ذلك من أجزائها فهو من قبيل الذهب اليسير التابع لغيره. سئل عن ذلك العلامة الألباني رحمة الله عليه فقال السائل: تريد فتوى أو تقوى؟ قال: أما الفتوى فيجوز، وأما التقوى فابتعد عن ذلك، أو كما قال رحمة الله عليه. فالإنسان نعم يتقي الله عز وجل ويبتعد عن الشبهات، وهذا الأسلم له والأسلم لعرضه ولدينه. ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وكما عرفنا الأدلة الدالة على حل الذهب اليسير التابع لغيره ليست أدلة صريحة نصية في الباب، وإنما الدليل محتمل. نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الذهب إلا مقطعة، محتمل هل هو في شأن الرجال أو في شأن النساء، وإذا حملناه في شأن الرجال ما المراد به؟ هل المراد بذلك القطعة التابعة لغيره التابعة لغيرها، أو المراد بذلك ما كان لحاجة لا لزينة. الأمر في ذلك محتمل مع النزاع في الحديث، أي في ثبوته وضعفه على ما سبق إيضاحه. على كل نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه، منهاج التأسيس والتقديس في كشف وهاد داود بن قرقيس.